الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه من ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: باب في السلم في ثمرة بعينها، أن يحدد المسلم والمسلم والمسلم له كذلك ما هو المسلم فيه، أن يقول لا أريد غير هذه الثمرة، ما أنتجته هذه النخلة وما أنتجته ما أنتجه هذا البستان. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما تستحل ماله أردد عليه ماله. ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه، لأنه ما حدد ماذا يريدان بالضبط. قال: أريد ثمر النخلة الفلانية أو ثمر البستان الفلاني، فما أثمر في السنة المقبلة أو في السنة التي بعدها فإنه لي مقابل هذا الثمن الذي أقدمه لك مسبقا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك التحديد، قال: لا مانع من أن تدفع الثمن مقدما والمثمن مؤجل على ما سيأتي به في السنة المقبلة أو التي بعدها أو خمس سنين أو أكثر أو أقل، بشرط أن لا تحددوا نخلا بعينه ولا بستانا ولا حديقة بعينها. المهم أنك تعرف في ذمته كذا وكذا تمرا أو كذا وكذا شعيرا أو برا أو غير ذلك. أما أن يحدد فهذا داخل في الغمار، لأن المكان قد ينتج وقد لا ينتج وقد لا ينتج، كما بين هنا أنه حصل لهذا الرجل. قال: فلم تخرج تلك السنة شيئا، تلك النخل التي حددها لم تخرج في ذلك العام شيئا، فوقعت الخصومة التي من أجلها نهى الشرع أصلا عن مثل هذا. فلما اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: بما تستحل ماله، بماذا تأكل مال صاحبك، كيف يمكنك أن تفعل هذا؟ الأمر جائز بشرط أن لا يكون هناك تحديد، إنما في ذمته ثمر معين من غير ما تحديد يأتي به من هذه النخلة أو من غيرها أو من حتى من ما سواها من البلاد، هو حر في ذلك. أما أن يكون هناك تحديد فهذا هو المنهي عنه. ولكن الحديث في سنده رجل مجهول، لأنه قال عن رجل النجراني، ونجران هي من أقصى جنوب السعودية بينها وبين اليمن. وعلى كل قال أنه رجل النجراني ليس بمعروف، ومن شروط صحة الحديث هي معرفة أحوال الرواة وأعيانه، فيكون الحديث ضعيف من هذا الوجه. باب في السلف لا يحول، ومر بنا من قبل أن السلف هو السلم، السلف هو السلم بمعنى واحد، أن السلم هو لغة أهل الحجاز والسلف هو لغة أهل العراق والشام، والمعنى واحد، أنه لا يحول، لا يمكن أن تحوله من شخص إلى شخص، تسلف شخصا ثم هذا يحولك على آخر، لأن هذا من باب بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ، وقد نهى عنه الشرع. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن سعد يعني الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. إذا وقع السلف في شيء معين فلا يجوز بعد ذلك أن يحول إلى ما سواه، بمعنى أعطيت شخصا ألفا مثلا وقلت له: تأتيني بقنطار من شعير في السنة المقبلة، واتفقتما على ذلك، فلما حال الأجل لم يجد الشعير، هل يمكنه أن يأتيك بدلا منه بالتمر أو بالأرز أو بشيء آخر؟ قال: لا، لا يمكن أن تحوله إلى ما سواه، وإنما لك في ذمته المال الذي أعطيته إياه يقضيكه، ثم تشتري منه ما اتفقت ما عليه بعد ذلك. أما أن تحوله تلقائيا من كذا إلى كذا فهذا من باب بيع الكالئ بالكالئ، وقد نهى عنه الإسلام نهيا جازما، فهو من أنواع البيوع الفاسدة. أظن إن شاء الله الصورة مفهومة. تعطيه ألف تقول له: تأتيني بقنطار من شعير في السنة المقبلة مثلا أو في الشهر المقبل أو بعد 10 سنوات، المهم في وقت معين، فلما حان الأجل لم يجد الشعير، هل يمكنه أن يأتيك بدلا منه بالأرز أو بالتمر أو بشاة أو ببعير أو بكذا؟ هذا الذي قال لا يجوز، قال أنه لا يجوز، لأنه يدخل في أنك أبدلت دينا بدين، فلا بد أن يعيد لك مالك الذي أخذ منك بعينه، ثم إذا اتفقتما بعد ذلك على أن تشتري منه به شيئا آخر يكون وفق الصفقة الجديدة، الاتفاق الجديد. نعم. ولكن الحديث أيضا فيه شيء، وهو عطية بن سعد هذا قالوا ضعيف لا تقوم به الحجة، إذا انفرد بالأحاديث لا تقبل روايته فيما فرد به. نعم. باب في وضع الجائحة. والجائحة هي الآفة، الآفة أو المصيبة أو الهلاك الذي يحصل في الزرع أو في الأموال، والذي يسمى الجائحة. جاءته آفة فاجتاحته. وقد اختلف العلماء في وضع الجائحة، فكان الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله وطائفة كثيرة من أهل العلم يقولون أن الجائحة لا توضع البتة، لا وضع في الجائحة، بمعنى إذا بعت لأحد ثمرا ثم وقع فيه هلاك فهلك فإنك لا تتحمل عنه شيء، فهو في ذمة المشتري. وذهب هذا هو قول الشافعي في الجديد. وكان الشافعي في القديم يقول بوضع الجائحة استنادا على هذا الحديث. وفصل مالك في ذلك فقال إذا بلغت الثلث يتحملها البائع، وإذا كانت أقل من الثلث فهي على المشتري. الثلث فما دون على المشتري، إذا زادت عن الثلث فهي على البائع عند مالك. هذا هو التفصيل الذي جاء به مالك. فالمسألة ثلاثة أقوال: قول بوضعها بالكلية وهو قول مالك الشافعي في القديم، وقول بعدم وضعها بالكلية وهو قول الشافعي في الجديد، وهو قول أبي حنيفة وطائفة كثيرة من أهل العلم، وقول الثالث التفصيل بين القليل والكثير. فإذا كانت قليلة يتحملها المشتري، وإذا وصلت الثلث أو زادت عنه يتحملها البائع، وهو قول مالك. قلنا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أي نعم، أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ثمرا أو اشترى نخلا، ثم بعد ذلك وقعت جائحة في هذا الثمر فأهلكته، فجاء الغرماء يريدون مالهم، جاء البائع الذي باع له يريد ماله، ولم يكن عنده ما يمكنه أن يفي به، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من الناس أن يساعدوا، فجمعت له بعض المساعدات فعدت، فإذا بها أقل مما عليه من الدين، فقال للغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم غير ذلك، سقط ما بقي. فهذا الحديث احتج به الفريقان، احتج به القائلون بأن الجائحة لا توضع، قالوا نعم لا توضع، لأن النبي لو كانت موضوعة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يتصدقوا عليه، فهي موضوعة ولا يتحملها أصلا. واحتج به الآخرون أيضا، قالوا لأنه قال لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، فقد وضع عنه ما زاد على ذلك. يعني نفس الحديث يحتج به الفريقان. الفريق الأول قالوا هذا دليلنا أن الجائحة لا توضع، ولو كانت الجائحة توضع لما احتاج هذا الرجل أن تجمع له الصدقات، بل توضع ويتحمل الخسارة البائع. قال الآخرون أيضا لو كانت لا توضع لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك، فما بقي وضعتموه، يعني قد وضعه الشرع. المهم أن الرجل لما جمع الذي وجد له من الصدقة ومن المساعدة لم يكفي. فبعض أهل العلم قالوا هذا الحديث ليس حجة لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، بل هو في باب آخر، وهو باب التفليس، يدخل في باب التفليس وليس داخل في أي من هذه الأبواب، من هذين البابين أصلا، ولا يصلح لأن يحتج به أي من الفريقين، لأن النص إذا دخل به الاحتمال سقط به الاستدلال، فما دام قد دخل عليه الاحتمال لا ينبغي لأحد أن يستدل به على أي من القولين، فهو في باب ثالث وليس داخل في هذا أصلا، وهو باب التفليس، أن الإنسان، وسيأتي إن شاء الله في باب في محله، إذا استغرق في الديون ماله، يعني عليه دين كثير وله مال قليل أقل من الدين، يجمع ماله ويحسب ويقسم على الغرماء، كل واحد يجد شيئا بالنسبة، صاحب الكثير يجد كثير، وصاحب الوسط يجد وسط، وصاحب القليل يجد القليل، ثم يقال لهم ليس لكم إلا هذا، ما بقي يسقط عنه، لا يقضيكم في الدنيا ولا يقضيكم في الآخرة، ولو فتح الله عليه ووجد غدا مالا لا يقضيكم، انتهى. إذن هذا في باب آخر. فهناك قول ثالث، قلنا أن هذا الحديث لا يحتج به لأي من الفريقين، والحديث في صحيح مسلم، ورواه كذلك الترمذي وقال حديث صحيح. حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج حول الإسناد وحدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فهذا الحديث وهو صحيح موجود في صحيح مسلم حجة قطعية إلى ما ذهب إليه القائلون بوضع الجائحة، حجة صريحة في ذلك تؤيد قول الشافعي القديم وليس الجديد، وتؤيد قول مالك بدون هذا التفصيل الذي جعله مالك. أما التفصيل الثلث فهذا اجتهاد قال وجدنا عليه عمل أهل المدينة. المهم هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك تمرا لأن في بعض النسخ أنها ثمر وهي أو أظهر، لأن التمر غالبا لا تقع فيه الآفة ولا تقع فيه الجائحة، وإنما تقع في الثمر الذي ما زال لم يتم نضجه بعد أو لم ييبس بعد حتى يأمن. فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء، إذا بعت فوقعت مصيبة في هذا المبيع وهو من الثمر فإنك أنت البائع تتحمل ولا يتحمله المشتري. فالذين قالوا بأن أن الجائحة لا توضع قالوا نعم هذا الحديث صحيح، ولكنه في نفس الوقت لا يقصد أن هذا التأمين دائم، وإنما لعلهما تبايعا في ثمر لم يبدو صلاحه، وهذا قد نهى عنه الشرع أصلا، فلما تبايعا في ثمر لم يبدو صلاحه إذا وقعت فيه مصيبة يتحملها البائع. قالوا أما لو كان قد بدأ صلاحه لما تحمل شيء، ولكنه صريح في دعم القائلين بأن الجائحة توضع. يعني المسألة على كل حال أرجح ما فيها هذا الحديث، وهو أثبت شيئا في الباب أن من باع الثمر، وهذه الجائحة ليس معناها في كل ما بعته، ليس أنك تبيع سيارة لإنسان أو بضاعة لإنسان فيقع فيها مصيبة فتتحملها أنت، انتهى هذا، وإنما هي خاصة في الثمار فقط لا غير. هذه الجائحة وضع الجوائح إنما هو في الثمار التي لم يحزها أصحابها بعد، ما زالت على رؤوس النخل أو في الزرع أو في كذا في السنبل إذا وقعت فيها مصيبة. أما الأشياء الأخرى التي يمكن للمشتري أن ينقلها في نفس الوقت فهذه إذا وقعت فيها مصيبة فهو يتحمل مصيبته، المشتري البائع لا يهمه بعد، تنزل عن ذمته، تبرأ منها ذمته بمجرد البيع، انعقاد البيع. الحديث قلنا في صحيح مسلم. نعم. باب في تفسير الجائحة أي تبيانها. حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. قال الجائحة التي يقصدها الشرع هي الشيء الذي يأتي خارج وهو ما يسمى بالأمر السماوي، فإذا نزل أمر سماوي على هذا الزرع وهلكه فهذه هي الجائحة التي يقصدها الشرع وهي التي توضع عن المشتري. مفهومه أنه إذا جاء شيء آخر مما لا يسمى بأنه أمر سماوي، بمعنى جاء لص وسرقها أو جاءت ماشية ودخلت وأكلتها، هذا يهمه، لماذا لا يحرص ماله؟ لأن هنا الأمر خاص بالأمور السماوية، المطر والجراد والريح والبرد وكذا، هذا هو. إذا جاء ماء زائد مطر فجرفها نعم تسمى جائحة، إذا جاء حريق كبير فحرق الأرض كلها نعم، إذا جاء كذلك جراد أو برد أو ثلج أو كذا نعم، أما إذا جاء لص أو جاءت ماشية فأكلتها فهذه لا تسمى جائحة، بل هذا تفريط من المشتري ويتحمل نتائجه وحده. حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. قال يحيى وذلك في سنة المسلمين، أي هذا قول أهل المدينة، نقصد هنا قول أهل المدينة وهو الذي ذهب إليه مالك أن الجائحة إنما تكون في الثلث فما زاد وما دون ذلك فلا شيء، فيتحمله البائع فيتحمله المشتري ما دون الثلث. لكن قلنا هذه المسألة تقدم من قبل أن أبا داود رحمه الله تعالى قال ليس فيها نص وإنما هو باجتهاد أهل المدينة فقط لا غير. نعم. باب في منع الماء، أي هل يمكن لأحد أن يمنع ما زاد على حاجته من الماء؟ لأن ما تتوقف عليه حاجة الإنسان فهذا هو أولى به وأحق وله أن يمنعه، أما ما زاد على ذلك فهل له فيه تصرف أم لا؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، لأن أهل البادية ربما يمنعون فضل الماء ليمنعوا به الكلى، بمعنى يقول هذا البئر لا يسقي منها أحد، وهو ليس أنه يريد الماء في ذاته، وإنما لأنه يعرف أن أهل الماشية إذا لم يسقوا من هذا البئر لا بد لهم أن ينتقلوا بعيدا، فتبقى له فيبقى له الكلى المحيط بذلك البئر خاصا به، فهم يجعلونها حيلة، يجعلون الماء حيلة، يقول هذا هذه الأرض ليست لأحد، الناس فيها سواء، ولكن هذا البئر بئري أنا حفرته بمالي فلا يسقي منه أحد، فهو لا يقصد مجرد منع الماء وإنما يقصد الكلى الذي حول البئر. فقال صلى الله عليه وسلم ما زاد على حاجتك، وهو ما يسمى فضل الماء، فليس لك أن تمنعه حتى تحتال به على منع الكلى المحيط به. إذن ينبغي لصاحب الماء أن يأخذ منه ما دعت إليه حاجته، ما يشربه هو، ويسقيه ماشيته ويسقي زرعه، وما زاد على ذلك يتركه للمسلمين، ليس له أن يمنعهم منه. نعم. والحديث عند الجماعة كله، البخاري ومسلم وأصحاب السنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له، وإن لم يعطه لم يفي له. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم، لا يقيم لهم وزنا، وليس أنهم لا يحاسبون أو لا يعاقبون أو لا يسألون عما فعلوا، وإنما لا يكلموا كلاما يستفيدون منه، لا عبرة بما يقول، لا تقبل حجتهم يوم القيامة. رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، عنده شيء من الماء فاضل أي زائد عن حاجته يمنعه عابر السبيل، يقول لعابر السبيل لا تشرب من مائي، فهذا داخل أو أول هؤلاء الثلاثة الذين يعرض الله سبحانه وتعالى عنهم يوم القيامة. نعم. وهو محل الشاهد هنا، محل الشاهد في الحديث هو الماء، ما زاد عن الحاجة. أما بالنسبة لحاجتك الخاصة التي تتوقف عليها حياة نفسك أو زرعك أو ماشيتك فهذه لك أن تمنعها، وما زاد على ذلك فلا يجب. ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، اشترى سلعة ثم يحلف أنه اشتراها بأكثر من كذا، أو وجدت من أعطاني فيها ثمنا أكثر مما تعطي، وخصص النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر لتعظيم ذلك المكان الوقت، لأن الأشياء تتفاضل على حسب المكان والزمان، فالمكان يختلف، فالحالف مثلا في مسجد ليس كالحالف في الشارع، والحالف في بيت الله الحرام ليس كالحالف فيما سواه، والأزمنة تختلف، في رمضان ليس كما سواه، في الأشهر الحرم ليس كما سوى، في عرفة ليس بعد العصر، وقالوا خصص بعد العصر لأنه وقت تجتمع فيه الملائكة الليل وملائكة النهار، فيحضره كل الملائكة الذين يكونون في اليوم في ليله وفي نهاره، فيكون العدد من الشهود من الملائكة أكثر مما سواه، فلذا خصصه صلى الله عليه وآله وسلم يحلف فيه كاذبا والعياذ بالله على أنه وجد أكثر من كذا، أو أنه اشترى بأكثر من كذا، أو أنها أحسن مما يظن أو كذا. ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له، بايع إماما على السمع والطاعة، والبيعة للأئمة واجبة، ولا ينبغي للمسلمين إلا وأن تكون في ذمتهم، بيعة في ذممهم، بيعة للأئمة إن وجدوا، وليس كما يظن البعض الذين يبايعون بعض المشايخ يقولون هذه هي البيعة ويجددونها كل سنة، هذه ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، لأن هؤلاء المشايخ ليسوا بأئمة وليسوا بأمراء ولا سلاطين ولا شيء، بل هم غالبا أصحاب خرافات وخزعبلات. إذن البيعة المقصودة هنا بيعة الأئمة الذين يجب لهم السمع والطاعة، فلذا قال صلى الله عليه وسلم أن الذي يبايع الإمام بيعة الذمة، أن يكون في ولائه، وأن يكون سامعا له مطيعا له في منشطه ومكرهه، فيما يحب وفيما لا يحب، إلا في المعاصي فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال ثم بعد ذلك قصده من البيعة أنه يجد مقابلها شيئا، فإن وجد حقه وفى ببيعته، وإن لم يجد قصر في واجبه، لأن الإنسان دائما الرعية يعني الأتباع لهم حقوق وعليهم واجبات ولهم حقوق، لهم واجبات يتطلبونها، ولكن في نفس الوقت للأئمة عليهم حقوق، فهذه لابد أن تمشي متلازمة، فإن قصر الإمام فهذا لا يعطيك عذرا أن تقول ما دام هو لم يعطيني حقي فأنا لا أؤدي له واجبه، ليس لك ذلك، بل قال صلى الله عليه وسلم أدي له واجبه واطلب الذي لك عند الله سبحانه وتعالى، فإن أعطاه وفى له، كان وافيا بسبب ما يعطى، وإن لم يعطه لم يفي. مفهومه أن بيعته لم تكن لله، لم تكن للطاعة، لم تكن لم يشمل المسلمين، وإنما من أجل العوض الذي يجده، فإن وجد فذاك وإلا ترك. فهذا داخل في الثلاثة الذين بينهم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. والحديث عند الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش بإسناده ومعناه قال ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وقال في السلعة بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه الآخر فأخذها، أي نفس الحديث ورد من طريق آخر فيه أنه لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وفيه أنه قال ورجل حلف على سلعة بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه الآخر، لأن المسلم يصدق، الأصل أن المسلم يحمل على الصدق حتى فيما لم يحلف فيه، فكيف لو حلف؟ فإذا حلف الأصل أن المسلم لا يحلف على الكذب، فهو يصدقه بناء على ذلك، والواقع خلاف ما ذكر. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك. قالت أن أباها استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن يدخل بينه وبين ثيابه ويقبل جسده الشريف، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التبرك بآثاره. نعم. ثم بعد ذلك أخذ يسأل عن قرب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الشيء الذي لا يجوز لأحد أن يمنعه أحد، فقال الماء، والمراد بالماء هنا فضل الماء كما تقدم، ما زاد على حاجة الإنسان الضرورية ليس له أن يمنعها من أحد، ولكن له أن يبيع إذا كان قد أنفق مالا في استخراج هذا الماء أو يقوم فيه تكاليف أو كذا، له أن يبيعه لا مانع، ولكن ليس له أن يمنعه. فرق بين البيع ويتحكم في البيع وبين أن يمنع، لأن إذا كان هذا الماء إنما استخرج بمؤونة، استخرج بتكلفة، فللذي استخرجه الحق في أن يبيعه لا مانع، وإن كان هذا خلاف الأولى، لا يفعله أهل الشهامة وأهل الكرم، ولكنه جائز على كل حال. نعم. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح، وليس المراد الملح الذي تشتريه من دكان هنا وتضعه في بيتك أنك لا تمنعه، هذا لك خاص، وإنما الملح الذي يكون في معدنه، لأن الناس فيه سواسية مشتركون، ليس لأحد فيه حق زائد عن الآخرين، أما إذا كان مما اشتريته بمالك فهذا خاص بك لك أن تمنعه. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك، كلما أمكنك أن تفعل خيرا وأن لا تمنع شيئا حتى لا تدخل في الذين يمنعون الماعون فافعل فهو خير لك. نعم. لكن الحديث كل ما فيه شيئا ما، وهو ممن فرض به أبو داود رحمه الله تعالى. حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي، أخبرنا حديث بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن حول الإسناد، وحدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا حريز بن عثمان، حدثنا أبو خداش، وهذا لفظ مسدد، أنه سمع رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. قال أبو داود قال علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. وهذا شيء لا يختلف فيه الناس، أن المسلمون شركاء في الماء فيما زاد عن حاجة الإنسان، وفي الكلأ بصفة عامة، وفي النار لا يمنعها أحد من أحد، لا يمنع أحد آخر من أن يستفيد من الماء من النار، وبشرط أن لا يلحقه هو أيضا ضررا، ليس أنه يأخذ، أنه ما دام أنه سمع أنه شركاء يأخذ النار كلها ويتركها ويأخذ الفحم الذي اشتراه هو بماله، يأخذ منه قدر حاجته، وما زاد على ذلك فله أن يمنعه. نعم. ومسألة الماء هذه هي الآن تقريبا يقوم مقامها في هذه البلاد الدكاكين التي في لوكيشن، التي يفتحها الناس في الضواحي وفي الأحياء القصدرية وحتى أحيانا في المدن صارت مثل آبار الماء عند أهل البادية. آبار الماء عند أهل البادية يحتال عليها أصحابها فيقولون نحن نمنع الماء، ماء هذا ماءنا، هذا البئر حفرناه بمالنا فنمنع أحدا أن يشرب منه، وهم لا يريدون الماء وإنما يريدون الكلأ الذي حوله لكي يبقى لهم وحدهم. فهؤلاء أيضا الآن صار الناس أيضا يفتحون الدكاكين ولا يقبل لأحد أن يفتح في ذلك الحي، كأنه حين فتح هو دكانه صار الرزق الذي في هذا الحي حبيسا عليه هو وحده، وهذا في الحقيقة ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يمنع أحد. وإن كان هناك مصالح تتفق عليها الناس أو مصلحات يصطلح عليها الناس فلا مانع من العرف الذي يصطلحون عليه بشرط لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. نعم، ولكن إذا وقعت الخصومة فليس لأحد أن يمنع أحد. قبل الخصومة لا مانع من العادة المحكمة أو لا مانع من العرف الذي يصطلح عليه الناس، أما بعد الخصومة فالقول قول الآخر ليس له أن يمنع، لأنه لا يمنع عرفا ولا يمنع شرعا. نعم. باب في بيع الماء أو إيش؟ في بيع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، وعرفنا فضل الماء أنه ما زاد على حاجتك. نعم، والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. باب في ثمن السنور القط. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حول الإسناد وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر قال حدثنا عيسى وقال إبراهيم أخبرنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، مثل الحديث الذي قبله، ولكن الحديث من هذا الوجه رواه الترمذي وقال حديث مضطرب اختلف فيه الرواة اختلافا كثيرا. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمرو بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة. نعم، ثمن الهرة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ليس فيها عظيم فائدة، وينبغي أن فيما يباع ويشترى أن يكون مما يستفاد منه مما فيه منفعة، فهي وإن كانت فيها منفعة ضئيلة فلا ينبغي المشاحة فيها حتى لا يتخذها الناس مالا يكتسب أو مالا يورث أو كذا. فلذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعها وعن أكل ثمنها لانعدام المنفعة منها، ولكي لا يظن الناس أنها مال كما سواها من المواشي وكذا وكذا فتحسب في الميراث وتحسب في كذا، سد هذا الباب واعتبرت كلا شيء. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بهذا القدر الكفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فيه أحمد، ماذا عندك اليوم؟ شيف البيع. نعم بيع الأحزاب هذا، والله الأحزاب هذا أصلا تحزب لا أصل له في الإسلام، أن يكون هناك الحزب الفلاني والجماعة الفلانية وكذا هذا لا أصل له في الإسلام أصلا، لأن أصلا المسلمين حزب واحد وهم كلهم حزب الله، وليس حزب الله الذي في لبنان، بل هذا من أخبث الناس ولا عبرة بهم، لأن وإن كان الناس مغترون بهم كثيرا مغترون بهؤلاء ولا يعرفون، يسمعون فقط ما تنقله الجزيرة فيظنون بهم خيرا ولكن شرهم أكثر من خيرهم. على كل حال ليس هذا أمرنا. المهم أن البيعة للأحزاب لا عبرة بها، وإنما البيعة للأئمة الذين يقيمون شرع الله سبحانه وتعالى من غير قبلية ولا عصبية ولا جهوية، لا عبرة بالجهة ولا القبيلة ولا اللغة ولا اللون ولا شيء، وإنما العبرة بالإسلام والوفاء، مفهوم؟ إذن هذا الآخر ليس شيء بل هو مما أحدثه الناس مردود عليه. نعم
الحديث المسترد لا يحول.
نعم
هو ضعيف في يعمل في
لا لا انظر بالنسبة لحديث ضعيفة بصفة عامة تقدم الكلام عليها أنها لأن أكثر العلم قالوا لا يعمل بها، ومنهم من توسط، وهناك من قال نعمل بها في فضائل الأعمال، وهناك قول ثالث وهو أحسن الأقوال أنه يعمل بها في النهي ولا يعمل بها في الأمر. إذا أمرك حديث ضعيف يفعل لا تفعل، إذا نهاك اترك مخافة أن يكون صحيحا فتقع في الشبهة، لأن الحديث ضعيف لسنا متأكدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، لو كنا متأكدين أنه لم يقله لقلنا مغضوب، فما دون لا نقول ذلك عندنا فقط شك، فالورع يقتضي الترك ما نهاك عنه، مفهوم؟ إذن إذا كان في الترك تركه أولى، إذا كان في الأمر لا تفعل بناء على الضعيف. وعلى كل فالحديث تقيده عمومات الأدلة، لأنه يدخل تحت النهي عن بيع الدين بالدين، فلما شمل هو ذلك النهي العام فمعمول به من هذا الوجه. نعم مقتل ماذا عندك؟ نعم شيخنا نعم لا أعرف له إلا قول واحد وهو الثلث، أعرف أن المسألة إما قلنا ثلاثة في المسألة، ذهبوا ثلاث مذاهب، قول الشافعي في القديم أنها توضع، أن الجائحة توضع، وقوله في الجديد وهو قول أبي حنيفة كذلك لا عبر لا توضع الجائحة مطلقا، وقول مالك أنه يوضع منها ما كان زاد على من بلغ ثلث فما فوق، وما كان أقل من ذلك فيراه يسيرا يتحمله المشتري، هذا الذي أعرفه فيها، ولا أعرف لمالك قول ثالث، مع أن الله أعلم على كل حق. نعم ما سمعت. الاضطراب، نعم الاضطراب هو اضطراب أنواع، أن يأتي به الرواة وهم في درجة واحدة وكل يأتي به على وجه لا يمكن الجمع بينهما، وليس أحدهما أحفظ ولا أتقن من الآخر حتى نقدمه ونقول هذه الرواية محفوظة وهذه ضعيفة، فإذا تساوى الرواة واختلفت المعاني واختلفت المتون يسمى مضطرب. وأحيانا يختلف فيه يكون اضطرابه أيضا في السند، فيقولون إذا اضطرب على راويه أو اضطرب على رواته، إذن أنواع الاضطراب كثيرة وكلها مما يضعف الحديث، ولا يسمى مضطربا كل ما اختلف فيه، لابد أن يكون يختلف فيه من هم في درجة واحدة، أما اختلف ثقة متقن حافظ مع ضعيف لا عبرة بالضعيف، نأخذ الضعيف ونرميه ونأخذ حديث الثقة، مفهوم؟ لابد أن يكون الاختلاف في من هم في درجة واحدة، لا يمكن أن نقدم أحدهما على الآخر. سنور الهر قط، نعم، وهناك السنيورة أيضا في لبنان رئيس وزراء، ولكن هذا إنسان، لكن السنورة نقصد. نعم وفيك بارك إن شاء الله، والله أعلم، والسلام عليكم.